الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا غرض من أغراض هذه السورة المباركة، سورة هود، حيث ذكرنا في مقدمة تفسيرها أنها تشتمل على قضايا كبرى. قضية الأولى قضية القرآن وأنه من عند الله، والقضية الثانية الدعوة إلى توحيد الألوهية وإثباته وأنه حق لله، والقضية الثالثة قضية الرسل وأتباع الرسل وما فعل الله عز وجل بالأمم حين كذبت رسل الله. وهذه هي قصة نوح، وسوف تتلوها قصص أنبياء آخرين بشيء من تفصيل في جميع القصص التي وردت في هذه السورة، تفصيل على غير نظير ما جاء من نفس القصص في سور أخرى، على ما سنرى وبما يتفق مع غرض هذه السورة. فأول هذه السورة هو قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وهنا نوح عليه السلام يقول: ألا تعبدوا إلا الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة السورة: إني لكم منه نذير وبشير. وهنا: إني أخاف عليكم، إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين. إذن الرسل دعوتهم واحدة، وهم رسل مبشرون ومنذرون أن لا يعبد إلا الله. وقصة نوح هنا فيها تفصيل عجيب وفيها استطراد سوف نأتي عليه كله إن شاء الله. وإن كانت القصة ذكرت في سور أخرى فيها شيء من تفصيل من نوع آخر، سواء ما كان في ما سبق من سورة الأعراف وما سبق أيضا في سورة يونس وما سوف يأتي في سورة الشعراء، بل ثمة سورة كاملة باسم نبي الله نوح عليه السلام أيضا فيها عرض من نوع آخر عن القصة. والله عز وجل يقول في القرآن: كذلك نصرف الآيات. فرقناه بينهم، فهو تصريف في الآيات وطرق في العرض وإشارات في كل قصة بما يقتضي مناسبة سياقها على ما سنرى في هذه السورة أيضا. فليس ذلك تكرار في القصص في القرآن، وإنما هو إيراد لكل قصة على حسب موقعها وعلى حسب أغراض السورة التي وردت فيها، وإن كان لب القصة واحد من حيث إنها لا تناقض بينها البتة. فقصة نوح هي قصة نوح في أي سورة وردت وفي أي موقع ذكرت. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. حينما ننظر للسياق السابق من الحديث مع محمد صلى الله عليه وسلم وموقف قومه معه حينما دعاهم إلى الله عز وجل، وحينما كذبوا رسل الله، وحينما قال الله عز وجل فيهم: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فتأكيدا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لفؤاده، وتسلية لقلبه عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه القصص التي تشابه موقف قومه، مواقف أقوامهم، أقوام الأمم السابقة تشابه موقف قوم محمد صلى الله عليه وسلم من دعوته. فكان الحديث إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قومه يسمعون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. فغلب جانب النذارة وهو التخويف، وإلا فإن الرسل مبشرون ومنذرون، منذرون لمن كذب ومنذرون بعذاب يوم عظيم، ومبشرون لمن آمن واتبع وتابع، ومبشرون بفضل الله ورحمته وجنته وعظيم ثوابه. إني لكم نذير مبين، مبين في دعوته، مبين في أسباب النذارة وبواعثها وما يدل على حقيقتها وتحقيقها. ألا تعبدوا إلا الله. فالله أرسله ليعبد الله وحده. ونوح كما هو معلوم هو أول رسل، نوح هو أول رسل الله، بعثه الله عز وجل حينما طبق الشرك الأرض. وسبق تفصيل في الكلام في سورة الأعراف عن كيف وقع الشرك في قوم نوح حينما كانت البشرية على أصل التوحيد، وكيف أن الشيطان سول لهم وأدخلهم في دائرة الشرك بالتدريج، حينما كان فيهم أقوام صالحون وكانوا يتأثون بهم في حال حياتهم، وكانوا يرون فيهم الأعمال الصالحة والاستقامة على الحق. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم وإلى تلاميذهم أن ينصبوا أنصابا وضعوا لهم تماثيل حتى تتذكروهم، فيكون ذلك تنشيطا لكم وتقوية من أجل أن تذكروا أعمالهم الصالحة وتعبدوا مثل عبادتهم. وفعلا استجابوا لداء الشيطان، فجيل أو جيلان أو أكثر من ذلك، ثم صارت الأجيال فيما بعد تقول إن هذه التماثيل ما وضعها من سبقنا إلا لأنهم يعبدوها أو يتوسلون فيها أو ثم عبدوها، كما قال ابن عباس: حتى إذا نسي العلم عبدت. فكان أول شرك في قوم نوح كان هذا هو طريقه وسبيله، فبعثه الله فيهم ألا تعبدوا إلا الله. إذا كان في قوم نوح شرك بل كانوا مشركين. ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذن هذا هو وجه النذارة، إني لكم نذير مبين، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذا كان منذرا لهم ينذرهم من عذاب الله في الآخرة، وقد يخشى عليهم كذلك أيضا تعجيل العقوبة، فتجتمع عليهم عقوبة الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الملأ هم الكبراء من الوجهاء والأغنياء والسادة في أقوامهم. هؤلاء عادة هم الذين يقفون أمام الحق لعدة أمور، إما لأنهم يخشون على مواقعهم وعلى مراكزهم وأن تسلب منهم وأن يخرج سادة وكبراء وأغنياء ووجهاء غيرهم، أو أنهم لا ينظرون ولا يقبلون على ما سنفصل إلا لمن كان كبيرا ومن كان ذا جاه ومن كان ذا مقام فإنهم يسمعون منه. ولهذا الكبراء عادة لا يبادرون بالتصديق ولا يبادرون بدعوة بقبول دعوة الحق، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الأرض، أن الحق يبدأ ضعيفا ويبدأ به الضعفاء والمستضعفون من شتى طبقات المجتمع، من فقراء ومن طبقات أقل، كما في خبر أبي سفيان حينما ذهب إلى هرقل فسأل هرقل أبا سفيان أيتبعه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أيتبعه أشراف القوم؟ فقال لن يتبعه إلا الضعفاء والفقراء. قال ذلك شأن الرسل. فأول ما يبدأ ويبادر الدعوة هم المستضعفون والفقراء، لأنهم ليس عندهم ما يصدهم، ليس عندهم ما يصدهم. أما الكبراء والوجهاء فأولا يخشون على ما هم فيه من مواقع، ثم أيضا لا يقبلون إلا من مثل طبقتهم، ولهذا يطلبون من النبي أن يطلب الضيعة. قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجلسوا مع المستضعفين، وكذلك أيضا نوح عليه السلام على ما سيأتي كذلك قال ما أنا بطارد وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. والأمر الثاني أنهم الملأ لا يتعاملون إلا بالماديات، لا يتعاملون إلا بالأمور المحسوسة، لا يرقون إلى القضايا المعنوية. ولهذا كان تكذيبهم منطلق إلى قضيتين: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما نراك إلا بشرا مثلنا، لأن لهم مواقعهم في المجتمع ومراكزهم الاجتماعية سواء من ثراء أو جاه، قالوا أنت بشر عادي، لا نرى فيك ميزة، فبأي شيء تعلو علينا؟ لأنهم يظنون أن أي صاحب دعوة أنه يطلب المادة ويطلب الجاه ويطلب المركز ويطلب الموقع ويطلب السلطة، ولهذا هم يتعاملون من هذا المنطلق في سائر الأمم وفي سائر الأشياء. أي صاحب دعوة حق في أغلب المجتمع لا يفسره إلا لأن له غرضا. يعجز الناس أن 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 يظنوا بداعي الحق أنه مخلص، يكون هذا يريد شيء. ولهذا علية القوم هنا الملأ الذين استكبروا قالوا ما معك إلا بشرا مثلنا، ليس هناك ميزة تتميز فيها علينا، لأن ينظرون إلى المادية. كذلك أتباعك لا نرى فيك إلا ضعفاء الذين هم أراضلنا، يعني من طبقات منحطة. وهذا يدل أولا على الحجب التي تغشى هؤلاء القوم في كل مكان وفي كل زمان، لا يتعاملون إلا في أشياء مادية، فلا يتعاملوا إلا مع صاحب مال أو مع صاحب مركز اجتماعي. ولهذا الناس العاديين حتى ولو كانوا من كبراء القوم هم الذين لا يتعاملون إلا مع المحسوسات، لا يتعاملون إلا مع المحسوسات. أما مكارم الأخلاق والقضايا المعنوية والسمو النفسي والسمو الخلقي هذا لا يتعامل معه إلا قلة من القوم. حينما تنظر للأشياء المادية التي يعجب بها الناس، يعجبون بالغنى بالمال، يعجبون بالجاه المركز الاجتماعي، يعجبون بالسلطان والقوة القيادية، يعجبون أيضا ببعض المعنويات أيضا التي تشبه المحسوسات كالشجاعة والكرم وكذلك جمال الخلق، يعجبون بحسن الصورة والكرم وجمال الصورة، لا الكرم والشجاعة والصفات التي يعجب بها الناس. أيضا إذا حينما تكون النظرة قاصرة فإنهم يعجبون بالشجاعة لذات الشجاعة ويعجبون بالكرم لذات الكرم، بينما إذا تجرد في الشجاعة أو القوة، إذا تجرد في القوة عن مسلح الخلق الكريم ما نفع. قد يكون الإنسان قوي في قلبه قوي في بدنه، لكن إذا كان عديم الخلق وعديم الأشياء السمو النفسي فإن اللص قوي البدن إذا كان يستخدم قوته في خلع أبواب الناس ليسرق هذه قوة ليست حسنة. إذن أيضا الأمور المادية إذا لم تحط بسياج من الخلق فإن لا تغني، لكن الملأ الذين استكبروا يعجزون ويعمون عن أن يروا هذه الأخلاق الكريمة. جمال الصورة أمر يعجب الناس، جمال الخلق واستقامة الأطراف وتناسق الخلق يعجب، لكن إذا كان خليا من الخلق وخليا من النبل وخليا من الشهامة وخليا من المروءة لا قيمة له. لكن بعض الناس الذين يعمون عن المثل الكريمة يقع في حبائل الصورة، يقع في حبائل الصورة الحسنة، ويعجز أن يخضع هواه للخلق الكريم. هذا هو شأن الملأ وشأن الذين يتعاملون مع الماديات بأنواعها، سواء كانت مراكز، سواء كانت مال، سواء كانت جاه، سواء كانت على الصفات التي ذكرنا من شجاعة ومن كرم ومن الأشياء هذه التي هي محط إعجاب الناس. ولهذا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ليس لك ميزة علينا، كان حقك حتى نتبعك أن يكون لك تميز. ولهذا سوف يجيب عليهم ويرد على كل هذا لوحا عليه السلام، سوف يرد عليه. فهم يريدون أشياء
مادية من أجل أن يصدقوا، مع أنها لو جاءت ما صدق، لو جاءت ما صدق، ولكن يدلك على طبيعة الناس. وحق على الدعاء وحق على العلماء وحق على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والآمرين بالقسط من الناس أن يعرفوا هذه السنة، فلا يضيرهم ولا يكترثوا أن يسمعوا مثل هذه الأمور. حقيقة أنا أذكر لكم قصة عايشتها تمثل حقيقة هذا الطبع في البشر إذا خلوا عن المثل الكريمة وعن قصد الحق والإخلاص فيه والإخلاص للحق. إذا كانوا يتعاملون مع الماديات فقط ومع المراكز الاجتماعية ونحو ذلك. كنت طالبا صغيرا حقيقة، كنت في تقريبا مرحلة متوسطة، وكنا نحفظ القرآن في المسجد، وكان لنا شيخ مخلص، مخلص جدا، يتفانى في تعليم الطلاب وإقرائهم القرآن والحرص عليهم ومتابعتهم. كان بعض الطلاب فيهم إهمال وفيهم كسل، وكانوا من علية القوم حقيقة، كانوا من علية القوم، وكان أهلهم من أصحاب المراكز الاجتماعية. فالشيخ هذا طبعا حاله متوسط، بل حتى أقل من متوسط كما هو شأن محفظ القرآن، غالبا فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم ديانة وأمانة، لكن ليس عندهم مراكز اجتماعية. فذهب هذا الشيخ إلى هذه العائلة، إلى والد هؤلاء الطلاب، ليحفظهم وليبين لهم أن ينبغي أولادهم أن يحافظوا على الحضور ويلتزموا ويحفظوا الجزء المطلوب ونحو ذلك. فذهب يتكلم معهم كلاما طويلا، ذهب إليهم في بيوتهم أو أظن حتى في مواقع عمله. فما كان من هذا الأب إلا أن أدخل يده في جيبه وأخرج مبلغا من المال وأعطاه الشيخ، ظن أن الشيخ جاء يبذر شرطه على الأولاد من أجل أن ينال شيئا من المال. فما كان من الشيخ إلا أن ألقى المال وقال أنا ما أتيت إلا من أجل أولادكم، ما أخذ قرش واحد. هي قضية طبعا لا شك أن تمر على أمثالكم، لكن حينما ننظر إلى هنا كيف أنه يأتي في ذهن الإنسان وفي خاطره أن فلان ما جاء إلا من أجل مثل هذا، أو أنه أظهر اهتمام بالأولاد من أجل أن ينال كسبا ماديا. وقد يكونون أيضا يعني أشفقوا على حاله ونحو ذلك، لكن هي تؤكد قضية النظرة المادية، سواء باشروا بأن أعطوهم مادة أو أحيانا تفسير. كم يلاقي رجال الدعوة ورجال العلم ورجال الحسبة من تفسيرات تصرفاتهم من العامة، هذا يريد كذا، يريد ترقية، يريد تنظيف، يريد يعمل كذا، لا يكادون يفسرون إلا تفسيرا ماديا. بينما حق الناس أولا أن تشجع على الحق إذا كانت متجردة، والأمر الثاني أن تعلم أن في الناس مخلصين وأن في الناس من يقوم بالحق ويقوم للحق. فإذا هذا المسلك الذي يسلكه الملأ هو موجود في كل زمان وفي كل مكان، ما نراك إلا بشرا مثلنا. فكأنهم يريدون أشياء مادية من أجل أن يصدقوا وأن يؤمنوا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. إذا هذه قضية أخرى جعلتهم يناقشون فيها نوحا عليه السلام، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما نرى معك إلا طبقة أقل. الأراذل يعني الضعاف، المساكين، الفقراء الذين لا مواقع لهم ولا جاه لهم ولا مال لهم. فعلى أي شيء نتبعك؟ ليس عندك مزايا لنا، وليس عندك مواقع لنا، ولست في مقامنا، ولا في مراكزنا. من المراكز السبعة إلا الذين هم أعرابنا. وأنتم لو حاولتم فعلا أن تنظروا هذه النظرة في كل زمن حتى في زماننا ولاحظتم العلاقة التي تكون بين أهل العلم وبين الدعاة المخلصين وبين رجال الحسبة وبين الناس تجدون هذا التفسير. هناك من يصرح به بلسانه وهناك من يكون في جنانه في فكره وفي جنانه أنه يظن فعلا أن هؤلاء ما يتبعهم إلا أناس أو ما يتبعهم إلا الشذات أو ما يتبعهم اللي ما حصل شغره مع المطاوعة. هذا هو التفسير. ولا ما وجد واحد شغب معنا. هذا هو التفسير. فمن أراك اتبعك إلا الذين هم أراضلون. فالقضية ترسم سنة موجودة في الناس وفي الطبقات وفي سائر الأزمنة والأمكنة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما معنى بادي الرأي؟ يا مشايخ ما معنى بادي الرأي؟ هذا ما معنى ذلك؟ زميلكم يقول ظاهر الأمر، فما معنى هذا؟ ما معنى السياق كله؟ ما معنى هل هو بادي الرأي من البدو من الظهور صحيح ظاهر الأمر أو ما ظهر منه، لكن ما معنى بادي الرأي؟ من هذا؟ من هؤلاء؟ من هم؟ أعيد المعنى؟ هي. عن الرسل يعني؟ يعني ليس السيرة الأولية يعني قررت لكن بظهر أمرهم بادي الرأي. إذا ما فائدة الإتيان بهذا الكلام؟ ما فائدة الإتيان بهذه الكلمة؟ وزميلكم قال كلاما قريبا بادي الرأي يعني أنهم آمنوا كانوا من غير تفكير ولا روية أو في الأمر أو ولا ظهوره، لكن أريد يعني بيان ما فائدة الإتيان بهذا الشيء. نعم من هم هؤلاء؟ من المغير من التفكير؟ الأراد يعني آمن من غير تفكير؟ لماذا آمن من غير تفكير؟ أحسنت. أي نعم، يعني إذا كأنه كلام الملأ يقول هؤلاء الأراد يعني لو فكروا، لأنك لم تأتي بشيء يدل على حقيقة أو يبرهن على ما جئت به. فهم آمنوا يعني زيادة في العتو والاستكبار، يقول أنت لست ما أنت إلا بشر وما اتبعك إلا هؤلاء، وأيضا اتبعوك لأنهم ما فكروا، اتبعوك من غير تفكير فلا يعتبر اتباعهم، إضافة إلى أنهم أراذل ولا يؤبه بهم كذلك هم آمنوا من غير تفكير. فإذا كان من يقول ليس معك أحد، كان من يقولون ليس معك أحد. ولهذا قالوا وما نرى لكم علينا من فضل. أنت بشر ليس عندك زيادة تتميز بها علينا وتتفوق، لا من جاه ولا مركز ولا من سلطان، وهؤلاء أراد المعروفون عندنا من الطبقات الأقل، إذن ليس لكم علينا فضل. إذن كما قلنا هم يتعاملون بالماديات، يتعاملون بالماديات ويعجزون أن يكون عندهم سمو نفسي وعلو في الخلق وعلو في أن يتجردوا من الهوى وأن يتجردوا من حضيض المادية، ولهذا قالوا ما نرى لكم علينا من فضل، ولهذا كرر ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك إلا اتبعك، وما نرى، إذا كله كرر لفظ نرى تأكيد على أنهم أولا الإحساس المادي الذي عندهم، والرؤية كأنها تشبه الرؤية البصرية، ما نرى شيئا لأنهم يتعاملون بماديات، لا نرى إلا بشر، وما نرى إلا أتباع عرابل، وما نرى مزايا، فكرر اللفظ يؤكد على أنهم مغرقون في الماديات وبعيدون عن أن يتساموا في النظر وأن يتجردوا من الهوى وأن ينظروا إلى معاني الأمور والأخلاق. بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين، فوصفوا الكذب لنوح وللذين آمنوا معه، لأنهم حسوا أنهم كلهم جبهة واحدة. نظنكم هنا نظنكم بمعنى نستيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين في بعض إطلاقاته، يأتي الظن بمعنى نستيقن أنكم كاذبون، وليس الظن هنا بمعنى عدم اليقين أو الشيء المتردد، لا، الظن هنا بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أن يؤمنون إيمانا جازما، لأنهم لو شكوا لكفروا، لو شكوا لكفروا، ولو لم يستنكروا لكفروا. كذلك إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني آمنت إيمانا جازما، لو ظن ظنا فقط وكان عنده شك لكفر. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذن بدأ يجيب عليه السلام على شبههم وعلى مواقفهم. أولا يعلم بما علمه الله عز وجل أن الحجج والآيات والبراهين والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، ويجب أن يعرف هذا الدعاء، أن الآيات والحجج والبراهين لا بد من سياقها والإتيان بها، لكن لا تظن أنك إذا جبت بحجة كالشمس أن الناس سوف تسلم، فيهم من يسلم وفيهم من لا يسلم، سنة الله عز وجل. ولهذا مهمة الرسل هي البلاغ، على الرغم من أنهم يأتون بالمعجزات ويأتون بالحجج، بعض الناس يقبل بعضهم لا يقبل، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمن حق، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب، كما مر معنا في آخر سورة، في أواخر سورة يونس. فنوح يقول لهم أرأيتم إن كنت على بينة من رب، يعني أنا على بينة وعلى وضوح، لأنه كما قلنا ما يتعامل المادية، بالنسبة له الأمر كالشر. وآتاني رحمة من عندي، الرحمة هنا النبوة، الرحمة هنا النبوة، فالهداية رحمة والنبوة رحمة والاستقامة على الحق رحمة، لأنها لا تخضع للبراهين ولا تخضع للحجج، وإن كانت الحجج تقوم حجة على الناس، لكنها يعني أحيانا قد لا يسلم بها بعض الناس، أو ليست وسيلة إلى إجبار الناس وقصر الناس وقهر الناس وإكراه الناس على الدخول في الحق أبدا. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك. فالنبي على درجة من اليقين والجزم أنه على الحق، ولا يرد عليه أي شك في أنه على الحق، لكن يتقطع قلبه كيف لا يسلمه، كيف لا يؤمنه، الأمر ليس عنده محل أي شك أي نظر. كذلك أتباع الأنبياء من الدعاء والمخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تتقطع قلوبهم ويستغربون كيف أن هذا الفاسق وكيف أن هذا الضال لا يدخل. وكذلك أن من قدفنا الفاسق يقول يعني لا يصدق هذا التفاني في هذا الرجل المخلص. ولهذا أحيانا قد يسمع الدعاء ويسمع الرجال الحسبة يسمعون كلام بعض الناس يعني كان يقول أنت غير ملزوم يعني لا يعجز أن يصل هذا الفاسق أو هذا العامي على الحق يعجز أن يصل القناعة التي وصلها هذا الذي وهبه الله هذا الإيمان ووهبه هذا الاحتساب ووهبه هذا التفاني. بعض الدعاء وبعض رجال الحسبة يتفانون تفانيا عجيبا يقوم بواجب الحسبة في أي ساعة من ليل أو نهار فتح الله عز وجل عليه وأعانه وسدده. فتستغرب أنت نائم في 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 في, في دجى الليل وهذا يقوم يدعو الناس إلى الخير ويكف الشر عن الناس. فتقول كيف يعطيه الله عز وجل هذه القوة وتظن أنه يريد كسبا ماديا أو يريد شيئا بينما ما الذي دعا هذا إلا ما وضعه الله عز وجل في قلبه من الرضا والقناعة والنور والحق. ولكن الناس تعجز أن تدرك هذا إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا نوح يقول يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم. فإذا أعطاهم حينما أرد عليهم رد عليهم أن هذا شيء أنا لا أملك أنني أحشو قلوبكم أو عقولكم بشيء من القناعة. الله أعطاني البينة وأعطاني رحمة فعميت عليه أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. فإذا هذه قضية رد عليهم أولا ردا إجماليا القضية قضية إلهية حتى يقطع عليهم أي مجادلات أو منازعات. وأنا لا أملك أن أكرهكم ولا أملك أن أجبركم وإنما هذا شيء من الله عز وجل فيه حجج فيه نذارة فيه بشارة فيه أمور. لكن فينا قد لا يعني لا تبلغ أن يصل بعض الناس إلى درجة التسليم بها وإن كان الحق فيها واضح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون هذا ليس مهمتنا ولا نقوم به ولا نمارسه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. إذن هذه قضية أخرى في الرد وهي قضية التجرد. أولا لأنهم يتعاملون كما قلنا بالماديات ليس عندكم فضل ولا جاه ولا مقام ما نرى لكم هذا الفضل. فقال أنا لا أسألكم مالا. ويبدو والله أعلم أن المال هنا يشمل جميع القضايا المادية. لا أريد منكم مرتب ولا منصب ولا مال ولا أي أشياء التي تتمسكون بها والتي تخافون عليها. لا أنازعكم في مقام ولا أنازعكم في منصب ولا أطلب منكم مالا من كسبكم ولا من ممتلكاتكم. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعلم أنه عرض عليه قريش أن يزوجوه إذا كان الزوجة وأن يعطوه مالا وأن يجعلوه ملكا إذا كان يريد ملكا لأنهم يتعاملون بالمادية يظنون أن كل من دعا إلى حق أنه لا يقصد إلى موصل يقصد موصل ما هو لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة يا عمي أبي طالب والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قضية محسومة بينة من ربي. فإذا يقول أنا لا أسألكم مالا مواقعكم ومناصبكم وجاهكم ومراكزكم الاجتماعية هذه لا أنازعكم فيها ولا أتطلع إليها ولا أسعى إليها. فإذا أطمئنوا ما أنتم فيه لا أحد ينازعكم لا أنا ولا أتباعي إنما أريد أن تدخلوا الحق وأن تهتدوا وأن تعرف الحق وتؤمن به وتدخل فيه. لا أسألكم على الله إيمانا إن أجري إلا على الله. حينما قال لا أسألكم مالا ولا ما سكت، إنما أخبر أن هناك جزاء يرجوه وينتظر، لأن هذا أيضا نوع من الدعوة، وقد يكون نوع من البرهان أيضا في ثنايا الرب. إن أجري إلا على الله، عمل هذا له أجر وله جزاء هو من الله عز وجل، نصر في الدنيا ونعيم الآخرة. فأنا لا، ليس عملي بدون مقابل، هناك مقابل، لكن لا يتعامل مع مادية، عندهم اليقين وعندهم الإيمان وعندهم حسن الظن بالله عز وجل أن أجره على الله وثوابه عند الله عز وجل. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأن هناك شيئا مطويا، وكأن الملأ طلبوا منه أن يطرد الأراضي، لأن طبيعة علة القوم وأصحاب المراكز لا يحبون الجلوس مع من يرون أنهم أقل منهم في مجلس واحد، أو أن يكون الحديث مشترك معه، وإنما يريدون أن يخصوا بمجلس ويخصوا بدعوة ويخصوا بوجاهة ونحو ذلك. ولكن نظرا لأن رسل الله يسيرون على منهج الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لهم الطريق، فالقضايا المادية لا يمكن أن تكون هي محل المحاسبة أو محل الموازين أو محل تحديد المواقف. ولهذا قال وما أنا بطارد الذين آمنوا. ومثل ذلك طبعا طلب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه قريش أن يخصهم بمجلس، فالله عز وجل نهاه حينما قال له لا نجلس مع عمار ومع صغيب ومع هؤلاء الذين طبقات من أقل، وإنما خصنا بمجلس. فالله عز وجل قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. إنهم ملاقو ربهم أيضا قضية ليست مادية، إنهم ملاقو ربهم وهو الأمر الذي يبشر به النبي وينذر به، يبشر المؤمنين المستقيمين وينذر المخالفين. ولهذا قال إنهم ملاقو ربهم، وسيأتي أيضا إن قوله الله أعلم بما في أنفسهم، في نفس المستضعفين هؤلاء الله أعلم بما في أنفسهم، لما يوضح معنى إنهم ملاقو ربهم، ملاقوه مطلع على أعماله ومطلع على نواياه ومطلع على كل ما فعلوه في سبيل الدعوة. ولكني أراكم قوما تجهلون، لأن كلما ردوا به الدعوة تدل على جهل، لست بشرا مثلنا، أنت بشر مثلنا، اتبعك الأراضي، هذا يدل على جهالة، وأننا فعلا لم يتشربوا الدعوة ولم يعرفوا مقصود نوح عليه السلام. وقد تكون الجهالة هنا ليست جهالة علم، إنما جهالة رأي، جهالة رأي، وإلا قد يكون فيهم العلماء وقد يكون فيهم المختصون في شؤون من شؤون الحياة، لكن جهالة هنا جهالة رأي، وجهالة نوع من الصوارف التي تصرف النفس عن الحق وتعمى أن ترى الحق. ويقال عميت عليكم أو عميت عليكم. ولهذا مثلا الذي يأتي السوء بجهالة، يأتي السوء بجهالة ليس بجهالة يعني لا يعلم أنه سوء، لا، بجهالة على معنى يصيبه نوع من الصارف، إما هوى وإما شيطان وإما قوى سوء أو نحو ذلك، فيأتيه بجهالة لا لأنه لا يعلم أنه سوء أو ليس لأنه من الجاهلين بمعنى غير العالمين، لا، إنما شيء يأتي على الإنسان فيجعله يتصرف التصرف غير العاقل، التصرف غير الحكيم، هذه جهالة. ولهذا حينما وصف الله الكفار بأنهم كالأنعام أو أضل، هم أذكياء وهم عقلاء وهم علماء وهم أغنياء وهم أمور دنياهم يحسنونها ويتقنونها ولكنهم كالأنعام. ما معنى كالأنعام؟ على معنى أنهم لا يسيطرون على شهواتهم ولا يسيطرون على رغبات نفوسهم، وإنما تحكمهم الرغبات سواء كانت رغبات مادية أو رغبات معنوية من جاه والسلطان إلى آخره. ولهذا الإنسان فعلا إذا أغرق في شهواته كان أضل من الأنعام وإن كان عاقلا. وما المدمنون في المخدرات والخمور وغيرها إلا أضل من الأنعام، على الرغم أنهم عندهم عقول وعندهم وقد يكون من أصحاب المواقع والمراكز والعلماء وأصحاب الخبرات والتجارب، ومع هذا واقعون فأصبحوا أضل من الأنعام. فالجهالة هنا بمعنى أنهم يصيبهم شيء نتيجة الهوى ونتيجة الأغراض ونتيجة الحفاظ على المواقع والمراكز، فيتركون الحق الأبلج ويتركون النفع الأعم والأكبر، فلا أجهل من هؤلاء، لا أجهل ممن يقدم العاجل على الآجل ويقدم اللذة السريعة على اللذة الدائمة ونحو ذلك، هذه الجهلة. ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. مناقشة تتضمن إقامة الحجة، من ينصرني من الله إن طردته؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي ويدافع عن المؤمنين ويدافع عن الرسالات، وهذا أمر لا يكاد يرقى إليه هؤلاء الملأ الذين استكبروا. من ينصرني من الله إن طردته؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم لهم وهو الذي يدافع عنهم، فلا تحتقروا هؤلاء ولا تقولوا إن هؤلاء من الأراذل، إن كانوا أراذل في مقاييسكم فلكنهم عند الله أعزة، وهذا هو الذي يجب أن يعيه المؤمنون. ويا قوم من ينصرون من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ أليس في هذا ما يذكركم؟ أليس في هذا ما جعلكم ترجعون إلى الحق؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك. إذن هذا رد تفصيلي. الرد الأول كان إجمالي، لأنهم قالوا من نراك إلا بشرا مثلنا، ماذا قال؟ قال نعم أنا بشر مثلكم، لا عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك. إذن لا أقول إني ملك عنني بشر، فسلم لهم وقال نعم أنا بشر مثلكم. يسميه المناطق هذا رد بالموجب، يسميه المناطق المتكلمون هذا رد بالموجب، يعني سلم لهم نعم أنا بشر مثلكم. ولقد لا أقول لكم عندي خزائن الله، لأنهم يتعاملون بالمادية، ما عندي خزائن ليكون عندي من المال أكثر مما عندكم أو ليكون عندي من الأشياء التي تجعلني على درجة من الجاه تفوق جاهكم في مقاييسكم الدنيوية، ليس عندي خزائن الله. إذن هذا نهاية أول الثقة بالنفس والثقة بالله عز وجل ومعرفة المهمة التي جاء من أجلها. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. لأنه أنذرهم وعيد الله وكأنه مستعجل، إذا كنت تخوفنا فأين اليوم الموعود؟ فقال يأتي به الله إن شاء كما سيأتي، فأنا لا أعلم غيب، لكنني على يقين من أن ما جئتكم به هو الحق، سواء في البشارة في النذارة في الدعوة إلى الله في التوحيد في كل ما جاء به الرسول. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم ولا أقول إني ملك، فأنا بشر. حينما تقول ما ملك إلا بشر، نعم أنا بشر، ليس عندي مزايا غير مزايا البشر، إنما نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. تزدري أعينكم لأنهم قالوا أراذلنا. فالزراع تزدري أعينكم. إذن نعود كذلك لقضية المادية. أخذ سموهم أراذل بمجرد رأي العين، رأهم فقراء، رأهم ليسوا أصحاب مواقع ولا مراكز، فالعين هي التي تزدري لأنهم يتعاملون بما يرون ويعجزون أن يروا اليقين الذي في قلوبهم والسمو الخلقي والتحمل والأدب، يعجزون أن يروا هذه، لا يتعاملون إلا بمقاييس معينة عندهم في مناصب وفي جهة وفي مواقع ومراكز. فالأعين تزدري لأنها تتعامل بأشياء محسوسة، ولهذا قال تزدري أعينكم، بينما حقيقتهم أنهم أفضل وأعز منكم، لكن في أعينكم أنهم ازدرون. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هم يظنون بمقاييسهم أنهم أحق بالخير وأحق بالمواقع وأحق بالجاه، ولهذا تجد طاعون يقول إنما أوتيته على علم عندي. نوح يقول لا، القضية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار ويقسم الأرزاق ويتصرف في هذا الكون على ما يريد. فهؤلاء الذين ترون أو تزعمون أنهم أراذل، ما أقول لكم بسبب ما ترونه أن الله لا يؤتيهم خيرا، بل الله يؤتيهم خيرا، سواء خيرا ماديا خيرا معنويا عاجلا أو آجلا. لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم. إن كانت في مقام الثناء على هؤلاء المستضعفين، وهذا هو الظاهر، يعني الله أعلم بما في أنفسهم من إيمان وقوة إيمان، وأعلم ما في أنفسهم من يقين وتصديق وتحمل وحسن متابعة، فهم يستحقون الخير ويستحقون الجزاء. وقد يكون ليس المقصود هذا، إنما مقصود أنه هو لا يعلم الغيب، فالله أعلم ما في أنفسهم، إن كانوا آمنوا إيمانا صادقا أو غير ذلك. أنا لا، ليس لي إلا الصاحب، ولكن المعنى الأول أولى، وإن كانت الآية تحتمل هذا وهذا على اعتبار حين يريد أن يقول أنا لا أعلم الغيب، فالله أعلم بما في أنفسهم، وكما قال إنهم ملاقوا ربهم، فالله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمن الظالمين، يعني لو طردتهم أو تقولت عن الله ما لم أقل، أو ادعيت أني ملك، أو ادعيت أني عندي الخزائن، أو أنني أعلم الغيب، أو أنني أقسم الأرزاق أو أقسم الثواب، يقول هؤلاء لهم كذا ولهم كذا، إذن أنا من الظالمين، إنما أنا آتي بالحق، ما أكلف بتبليغه أبلغه، ولو قلت غير ذلك فإني من الظالمين، يعني المتجاوزين. وكأنه يقول لهم إنكم أنتم الظالمون، أنا أقول هذا ليس من الظالمين، إذا مفهومه كأنه يقول أنتم الظالمون. إذن هذا جانب من الحوار والمناقشة والمراجعة التي تمت بين نوح وقومه، وهي تعكس البشر وطبائعهم في جميع الأزمنة والأمكنة. كل رسل هذه دعوتهم وهذه حججهم، والمخالفون هذه أيضا ردودهم وهذه مواقفهم، حتى قال الله عز وجل في مقام آخر أتواصوا به، فكأن الجيل كأنه يحكي الجيل الذي قبله ويقول مثله، لأن هذه سنة البشر وحق على العلماء وعلى المربين وعلى الدعاء وعلى الآمرين المعروف والنهين عن المنكر، والذين يتولون التوجيه والإرشاد أن يعرفوا هذه السنن أولا من أجل أن يحسنوا في الدعوة، والأمر الثاني أن لا ييأسوا ولا يكترثوا من بعض المواقف السلبية التي يجدونها في الناس، وبخاصة ثقيل على النفس أن ترى صاحب جاه أو صاحب موقع وهو يزدري رجل الدعوة أو رجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا سؤال طويل حقيقة.
يسأل عن طبيعة المناقصات والأشياء هذه، وأنه أحيانا قد يتقدم للمسابقة أو المناقصة والشيء غير موجود عنده، ولكنه شيء موجود يبدو لهذا لا حرج فيه إن شاء الله. هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله. رجل خرج من بلده إلى مكة ووصلها دون إحرام ولا من العمرة على أساس أن يخرج إلى التنعيم ويحرم منه العمرة، هل في ذلك شيء؟ إذا كان فعلا في مجيء لم يكن قاصدا العمرة وإنما كان له غرض آخر، إما زيارة قريب أو مريض أو أمر تجاري أو نحو ذلك، ولم يكن يريد أن يعتمر، وإنما حين المواصل بدأ له أن يعتمر، فهذا لا مانع أن يحرم من التنعيم. أما إذا كان حينما أنشأ السفر من بلدي أو من أي مكان هو فيه خارج الميقات وكان عازما على العمر، فهذا لابد أن يحرم من الميقات. يقول قدمنا إلى العمرة وقد انتهينا في مناسكها والحمد لله من مناسكها والحمد لله، وفي هذا ونحن هنا منذ أسبوع تقريبا وننوي الذهاب إلى جدة. السؤال: هل علينا طواف وداع؟ وهل يلزم الإحرام من جدة في حالة العودة إلى مكة، مع العلم أن مقامنا أن متاعنا سوف يبقى هنا في مكة؟